بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 61 بعد الألف الأولى على 1، بعنوان مسائل فقهية متنوعة، تم تسجيل هذا المجلس في 26 من ربيع الأول 1411 هجري، الموافق 15 من الشهر العاشر 1990 ميلادي.
نعم.
في قول الله عز وجل: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. فورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجبار يضع فيها قدمه حتى يزوي بعضها إلى بعض فتقول قطن قطن إلى آخر الحديث. فهل هذا يعني فيها بمعنى على كما قال الله عز وجل: أأمنتم من في السماء أم ماذا؟ جزاكم الله خير.
هي على ظاهر الحديث في جهنم، ويوم القيامة لا تقاس عليها أمور الدنيا والحياة الدنيوية. نحن نقول بأن في بمعنى على، لأن الله عز وجل مستعلن على خلقه له هذه الصفة، لكننا في الوقت نفسه نعتقد أنه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، لكننا نقول إن نزوله ليس كنزولنا. كذلك وضع قدمه رب العالمين في جهنم حتى ينزوي بعض على بعض، ليس كما يضع أحدنا قدمه في بحيرة أو في ماء أو ما شابه ذلك، فلله المثل الأعلى.
ما معنى الانزواء شيخنا؟
الجلد إذا ألقيته في النار بتكشك تنقبض، فهي من عظم جلال الله هكذا تتضاءل وتتصاغر.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر، عن بيع الغرر، وورد كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع الثمر حتى يشتد،
أن
يباع الثمر حتى يشتد،
حتى يشتد.
نعم،
أن لا يباع،
أن لا يباع حتى يشتد. نعم، جزاك الله خير. فهنا الآن الفاصوليا مثلا إذا بيعت بعد أن تستوي ولكن لا نعرف ما بداخلها، فهل هذا يعتبر من بيع الغرار أم لا؟
لا، ما دام من اشتد واستوى خلاص.
إذا كان يعني أصل الثمر في الداخل قد حال بين الناس وبين أن يطلعوا عليه حقيقة أمره، هل يعتبر من بيع الغرر؟
يا أخي، بيع الغرر هو الذي يعرفه البايع، أما الصورة اللي أنت عم تضربها مثلا ما يعرف البايع، فإذا عرفها حينئذ يعتبر بيع الغرر. واضح المثال؟
يعرفه البايع شيخنا ولا يعرف المشتري.
أيوة،
تغرير واستجهاد.
نعم نعم.
شيخنا، في الحديث الصحيح وفي صحيح الجامع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن
قتل العصفور لا يراد به الأكل، فهل هذا شيخنا يعني لا ينطبق عن على مسألة مثلا القتل من أجل التحنيط؟ حديث الصحيح شيخنا لو نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أننا نقتل العصفور ثم نرمه أو
مفهوم
نعم لا نريد أكله
إيه
هذا الحديث شيخنا لا يندرج تحت له مسألة القتل من أجل التحنيط؟
لا أرى هذا، وأقول وأعني ما أقول لا أرى. ليه؟ لأنه أنا أفهم من حديث الأول في نهي الرسول عليه السلام عن قتل العصفور ثم يرميه ولا يأكل منه أنه عمل عبث، لأنه العصفور أباح الله عز وجل أكله، فحينما يرميه بسهمه أو بحربته أو برصاصه ثم يدعه في الأرض فمعنى هذا أنه أسرف في القتل، أضاع المال وأضاع المرمي الذي أحله الله عز وجل. لكن ليس كذلك فيما إذا رمى الرامي طيرا لا يؤكل، لكن رماه ليستفيد منه فائدة أخرى أقل ما يقال فيها إنها جائزة، وهو أن يكون هذا الطير الذي خلقه الله وصوره وأحسن صوره أن يكون ماثلا في عين هذا الإنسان كلما دخل في ذلك المكان، فهذا النوع من الانتفاع بخلق الله عز وجل، بخلاف ما لو رمى الصقر مثلا أو غيره من السباع الطير وتركه أرضا ويكون شأنه شأن من رمى العصفور وتركه أرضا. واضح الجواب؟
واضح شيخنا، بس شيخنا يعني لماذا الخروج عن التقيد في ظاهر الحديث؟ يعني
إيش هو ظاهر الحديث يا أخي؟
ظاهر الحديث شيخنا أن المراد وينبغي أن يؤكل، يعني هذا الشيء المصاد أو الشيء الذي هو للطعام، فإذا لم يرد به الطعام فلا ينبغي قتله.
إيه، وهو يؤكل ولا لا يؤكل؟
نعم
نعم، يؤكل ولا لا يؤكل؟
النص على أنه هذا الطائر يؤكل ولكنه لم يأكله.
إيه، فالنص في الطير الذي يؤكل ولا في غير
الذي يؤكل؟
طيب وين بقى العموم؟
شيخنا اللي هي مسألة القتل،
وين العموم؟
العموم؟
إيه، يعني هذا الذي رمى العصفور ماذا كان ينبغي أن يفعل به؟
أن يأكله.
طيب رمى طيرا لا يجوز أكله لكن انتفع به من ناحية أخرى، مثلا رمى أسدا هل يأكله؟
طبعا لا يأكله.
هل يجوز أن يرميه؟
طبعا.
شلون طبعا؟ سرعت أظن حسب مذهبك. شلون طبعا؟ هذا لا يؤكل،
الأسد لا يؤكل.
إيه يجوز أن يرميه؟ قلت طبعا
يجوز. نعم
مو هيك؟
نعم،
فيا بتثبت عليها بتسحبها حتى تكون حر في كلامك، يعني ما نمسكك من زلة لسان، لا فكر فيما تقول.
الجواب على هو الكلام بدك تحكيه بس.
يعني بيطلع منك الآن نتيجة، وهي يجوز المسلم أن يرمي حيوانا سواء كان سبعا يمشي على أربع في الأرض أو من سباع الطير، يجوز أن يرميه ولو كان لا يؤكل. تطلع النتيجة؟
أي نعم.
وهذه النتيجة تخالف النتيجة الأولى.
نعم.
صح؟
نعم.
إذن صار عندنا الآن النتيجة تخالف ما ذكرته أو ادعيته من العموم، حينما قلت لماذا نحن نخالف العموم؟ ما خالفنا عموما هنا، لأن الحديث في رمى العصفور الذي يؤكل، فهو رماه وتركه أرضا، هذا كما قلنا في إسراف. ف فإذا تطور الصورة أو المثال من رمي طير لا يؤكل فليس معنى ذلك أننا خالفنا عموم الحديث، لأن الحديث إذا حشرنا العصافير وأنواعها وكلها من زمرة ما يؤكل منقول نحن معك هذا فيه عموم، لكن هذا العموم لا يشمل كل الطيور حتى سباع الطير. فإذا وصلنا إلى نتيجة أننا حينما قلنا يجوز أن يرمي طيرا هو من سباع الطير لتحنيطه ما خالفنا في ذلك الحديث الذي ذكرته آنفا، صح؟
نعم شيخنا.
وفي سبيل زيادة في الإقناع نرجع لجوابك الصحيح حينما قلت أنه يجوز للمسلم أن يرمي وحشا من وحوش كالسبع مثلا أو النمر أو ما شابه ذلك، قل بأنه يجوز، لماذا الآن تسأل يجوز وهو لا يؤكل؟ لماذا؟
لماذا أسأل؟
أنت بتقول يجوز رمي الأسد وقتله، أنا أسألك الآن لماذا يجوز وهو لا يؤكل؟
شيخنا هذا ورد الإباحة في قتله خوفا من بطشه، ولأنه من يعني لم وردت أحاديث في النهي عن قتل بعض الحيوانات والجواز بقتل بقي غيرها.
لكن شو السر في جواز القتل؟
هذا الشيخ
أولا شو السر، وثانيا نحن ما منقول أنه الصورة الأسد رح يجم على خيمتك فاقتله، لا، أنت بتلحقه وبتروح في الغابات وبتقتله، ليه يجوز قتله؟ لو هجم عليك أو خفت منه هذا بحث موارد يعني، لكن لماذا خرجت لصيد ما ينفعك وإذا بك ترى بعيدا وحشة من الوحوش فترميه وتقتله؟ هذا أنت ما لك خايف منه، يمكن هو خاف منك، ليه قتلته؟ ليه بتقول يجوز قتله؟ الجواب لأنه يمكن الاستفادة منه، أي هاي الفائدة اللي أردت أن لفت النظر إليها، أنه فائدة ليست محصورة بالأكل، صح؟
أي نعم شيخنا.
ولا مالك معي؟
معك شيخنا.
الفائدة
ليست محصورة في الأكل.
في الأكل، إذا ممكن استفادة من جلد هذا الحيوان، فنحن بنقتله لاستفادة من جلده، صح؟ وعلى ذلك فقس، فأي طير أمكن استفادة منه بفائدة أو بأخرى يجوز قتله ولو كان لا يؤكل. انتهى البحث إن شاء الله.
نعم سيخ وزيك الخير.
والمدارس الشيخ يخدم هذا الرأي بدل ما يصوروا ويرسموا الحيوانات
يكون هذا يكون درس واقعي.
شيخنا بالنسبة لوضع الأب في ملجأ العجزة هل يجوز؟ أو الأم هل يجوز أن يضع الابن يعني أباه أو أمه في ملجأ العجزة؟
إذا كان لا يستطيع أن يقوم بخدمته أو خدمتها أو خدمتهما فحنانيك بعض الشر أهو من بعض، لكن الذي نعرفه اليوم أن من حقوق الأبناء مع الآباء هو أنه يدفنوهم هم أحياء قبل موتهم، يرموهم في الملاجئ هذه والمصحات الخاصة ليستريحوا من القيام بخدمتهم، خاصة الأغنياء المترفين، فهؤلاء لا يجوز لهم هذا العمل بلا شك. والرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء ذلك الرجل اليمني ليجاهد معه عليه السلام، وقال له إني تركت أبوي وهم يبكيان، فقال ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما. وفي حديث النسائي إلزمهما فإن الجنة عند رجليهما. لكن من فساد هذا الزمان وقلة التربية، والآباء هم المسؤولون أولا، تجد الأبناء اليوم ما بيصدقوا أنه يرتاحوا من خدمة الأب أو الأم أو كليهما معا. فإذا الجواب بإيجاز واختصار، يجوز ولا يجوز. فالجواز له محل وعدم الجواز له محل.
زي ما شبهت مرة تجارب مثل هيك، قلت أب مثل الخلفة خلف بالسهل.
نعم. رجل كان يعطي أخ له مبلغ من المال كل نهاية شهر لما أخوه محتاج، لأمر ما حلف بالطلاق.
من؟
الرجل الذي يعطي،
المتصدق حلف بالطلاق
إنه ما يعطي أخوه هذا المبلغ، ثم ندم ألا يعطيه مطلقا، ثم ندم فأراد أن يعود، فرأى بعضهم أن يعطي هذا المبلغ لأخ آخر أو لشخص آخر ثم ذاك الرجل يقوم بإعطائه، وبعضهم قال أنا أعطي فلان، يعني أخوك اللي أنت حلفت من أجله عليه المبلغ وأنت بتعطيني إياه، فهل هذه الصور جائزة؟
لا.
وما هو الحل؟
الحل بسيط، بكفر عن يمينه. ما حلف أبو بكر الصديق أن لا يعطي لمصطح،
نعم،
الذي كان من جملة من شاركوا في إشاعة الفاحشة في حق أم المؤمنين،
نعم،
ومع ذلك ماذا كان الحل؟ أن يعود إلى التصدق عليه وأن يكفر عن يمينه.
وإن كان قد قصد الطلاق بعينه،
قصد الطلاق بعينه، يعني حلف الطلاق تقصيد؟
لا، يعني قال هذه زوجتي طالق إن فعلت كذا إذا أعطيتك المال.
هنا نحن نقول الطلاق المعلق بشرط، فإذا تحقق الشرط يقع الطلاق بشرط أن يكون قاصدا للطلاق ولم يكن يقصد به أن يحمل نفسه على شيء أو أن يحملها على أن لا تفعل شيئا ما. فيبدو واضحا في مثل هذه الصورة أنه يحلف بطلاق زوجته إن عاد إلى التصدق على أخيه أن يردع نفسه من الصدقة، وليس يعني أنه يطلق زوجته، لأنه الزوجة كما يقول مثل العربي لا ناقتي فيها ولا جملي، فليس لها علاقة بهذه المخاصمة، لكن هو يطلق وبهذا الشرط لكي يرضى نفسه أن يعود إلى التصدق على أخيه. فإذا إذا ندم على هذا فما يعتبر هذا حلفا بالطلاق، كما نقول في بعض الأجوبة عن مثل هذا السؤال. لو قال لزوجته وقد رآها خرجت من دار جاره، شو عم تسوي أنت بجاري؟ اشتبه فيها، فقال لها إن رأيتك مرة أخرى دخلت بيت الجار فأنت طالق. هو فعلا يريد إيش؟ تطليقها، لأنه شك في طهارتها. هذا المثال غير ذاك المثال، فهنا يقع الطلاق، لكن الذين لا يشترطون الإشهاد فوقع الطلاق مجرد ما رآه ثاني مرة. أما الذين يشترطون الإشهاد كما نسبنا نحن ذلك وأراد فعلا أن ينفذ الطلاق، بجيب اثنين من الشهود العدول وبيقول أنا طلقت فلاني.
في هذه المناسبة شيخنا، لو أن شخصا ما طلق زوجته دون أن يشهد، فهل يلزمه أن يأتي بالشهود ثم يطلق مرة أخرى، أم أنه يشهدهم على ما طلق؟
بس على ما طلق.
على ما طلق. إذا لم يشهد هل الطلاق يقع؟
لا
لا يقع. طب ما فائدة الإشهاد شيخنا؟
وهذا معنى كلامي. هذا سؤال خطأ أصلحني الله وإياك. ما فائدة الإشهاد في النكاح؟
حكم شرعي.
حكم شرعي.
نعم يعني أقصد شيخنا.
تعرف تقول هو هو؟
لا أعبر عن ما في نفسي.
هو هو.
أقصد شيخنا هو يريد أن.
ليه يا أخي ليش قصدك مو واضح؟
أسأل سؤال آخر.
طيب. دورة ولفتة يعني. يلا ما عندي شيء. هذي ما بيجي معك تمامه. يلا هات نشوف.
يعني شيخنا إذا كان هذا الشخص قد أوقع الطلاق ويريد أن يأتي بالشهود حتى يشهد على ما أحدث. فبعد إذا لم يشهد يعني لم نعتبر الطلاق قد وقع، لماذا؟ لأن العبرة بالإشهاد أم بإيقاع الطلاق؟
لأنك قلت خطأ أوقع الطلاق. قولك أوقع الطلاق خطأ.
نعم.
وإنما هو تلفظ بالطلاق.
تلفظ بالطلاق.
فيأتي الجواب هل هذا الطلاق يقع؟ قلت أنا سابقا عند من لا يشترط الإشهاد وقع.
نعم.
وعند من يشترط الإشهاد مثلي لا يقع إلا بإشهاد شاهدين. فشو صفت أنت مكانك راوي؟
لا أنا حاولت أدو
طيب. في نقطة بالنسبة لهذا الموضوع سبق أنه نبهتونا عليها، وهي قضية إذا واحد جاي يعني كاين مستفتي مثلا مفتي وفاتيله إياها، فبيجي عند واحد من اللي بيقولوا أنه الإشهاد في الطلاق واجب مشان يرجع له هذه الفتية. فشيخنا بذكر أنتوا أنه قلتوا هون ما بصير، ولا هذا بصير عبث بعدين كل واحد بيطلق اللي بده إياه وبترك اللي بده إياه.
إيه
هذه نقطة مهمة.
اي نعم
شيخ، حول الطلاق
تفضل.
اليوم امرأة بدها تتصل عشان تسألك عن الطلاق، فكنت خارجي فسألت ام عبد الله عشان تسألك. رجل حالف على زوجته، طلاق ما ينام معها، طلاق ما تناوله صحن طعام، طالق عليه وهي حرام مثل اخته. فبتقول اسألوا لي الشيخ ماذا افعل؟
هذا بجلسة واحدة ولا بجلسات؟
جلسة واحدة.
ايه كفار يمين وخليه ينام معها ويشبعها.
شيخنا كفار يمين واحدة.
أخيرا شيخ الأخت ظهار.
الأم ظهار.
شيخنا ما هي أخبار كتابكم حجاب المرأة المسلمة الطبعة الجديدة؟ ننتظره.
فانتظروا نحن معكم منتظرون. ظهار.
ظهار حتى وإن لم يقصد في باله ظهار.
لا هنا.
وإن لم يقصد يعني لم يقصد.
هنا في أمور ظاهرة لا يقبل فيها القصد إذا كان خلاف الظاهر. لذلك لما قسم الطلاق إلى قسمين، طلاق صريح وطلاق كناية. الطلاق الصريح لا يضر فيه للقصد ينفذ. طلاق الكناية بيسأل المستفتى شو قصد؟ قصد الطلاق وقع، ما قصد الطلاق ما وقع. أما روحي أنت طالق إيش قصد؟ ولا قصد تخويفه. لا، هذا طلاق صريح. طلاق الكناية غير الصريح اللي ينظر فيه ويدان هذا المطلق بنيته أن يقول مثلا روحي مع البذياكي. هو هذا راحت بعد كم يوم طلبها أبو البنت أو الزوجة، بيجي بيسأل يا أخي أنت قلت لها كذا وكذا. إيه نعم، لكن أنا ما قصد طلاقها. ليس للولي أن يمنعها عنه، بخلاف ما لو قال لها روحي أنت طالق راحت. فلتت منه وخلصت عندما لا يشترط الإشهاد. آه نعم نعم.
شيخنا يقول القائل لا أريد مثلا عن الحوريات.
ننتظر بعد باقي الجواب. ننتظر في بالنسبة للظهار. مجرد ما تلفظ في الأم بلفظ الأم.
خلاص. هذا كفرته كفارة كبرى. نعم.
طب نسأل كمان يعني تابع. هل إذا كان يقصد أنه يلزم نفسه بشيء أو يمنعها من فعل شيء؟
هذا هو المعنى أنه هنا لا ينظر للقصد والنية. روحي أنت كظهر أمي علي أو ما يؤدي هذا المعنى. قصده هو يمنعها من شيء أو يمنع نفسه من شيء. لا ينظر إلى هذا.
يعني هل يقاس معلش يعني أدق أكثر شوي؟ يعني لا يقاس أمر الظهار بالطلاق في مثل هذه الحالة.
لا.
الظهار يقع والطلاق لا يقع.
الطلاق الصريح يقع، الطلاق الكناية حسب النية، فالطلاق الصريح كالظهار.
طيب يعامل نفس المعاملة.
إيش هو اللي يعامل؟
الظهار يعامل نفس الظهار الصريح. هل يعامل نفس معاملة الطلاق الصريح فيما إذا كان يريد أن يمنع نفسه من أن يفعل شيء مثل التوضيح؟
الطلاق الصريح لا ينظر إذا كان يقصد يمنع نفسه من شيء. هذا في الطلاق هذا في الطلاق الكناية.
مثل حادثة الرجل لما قالها إن أنا يعني أنت طلقتك.
هذا أخي طلاق معلق بشرط.
طب وظهار معلق بشرط.
وين يعني شلون؟
مثلا أنت علي مثلا نقول أحدهم لزوجتي أنت علي كظهر أمي إن خرجت من هذا البيت.
أي نعم.
أو إن ذهبت إلى أهلك وذهبت.
كويس.
تريد أن تعانده.
إيه.
في هذه الحالة
إيه أنت هلا شاعر أنك عم تتسلسل عم تتطور في تقديم السؤال. في الأول كان الظهار مجردا، الآن صار ظهار معلق بشرط.
هذا أريد أن
إيه لكن أنت أردت وما أوضحت إلا بعد ما قلنا لك يا أخي في طلاق صريح وفي طلاق كناية. الطلاق الصريح لا يقبل فيه النية. قلت مثل أخونا، قلنا لك أخونا كان البحث في طلاق معلق بشرط، وهذا الطلاق المعلق بشرط هنا ينظر ماذا قصد بهذا الشرط. فأخيرا أنت قلت كمان قال أنت علي كظهر أمي إن خرجت ودخلت لبيت جارك مثلا، هنا ينظر إلى هذا القصد إذا كان هيك. أما إذا كان بدون شرط كالطلاق بدون شرط.
نعم.
شيخنا يقول قائل مثلا عن يتخيل هو يتصور مثلا يحاول أن يتصور شكل الحورية أو كذا ثم يندفع ويقول لأرينا الله ماذا أفعل بهن، هل يجوز سرعا أن يقول مثل هذه المقولة وأن يتصور أو يحاول أن يتصور شكل الحورية أو أن يتخيل امرأة أخرى يقول أرينا الله ماذا أفعل بأن تزوجتها وكذا؟
يفعل بمن؟
الحريص يا أخي.
أنت من جهة بتذكر امرأة من الإنس، من جهة بتذكر الحوري العين.
نعم.
طيب فهو لما بيقول أرينا الله ما أفعل بمن؟
بالحورية، ويحاول أن يتصور شكلها وبامرأة، ويحاول أيضا أن يتصور شكلها.
طيب ترك لي هاي أيضا.
طيب
نمسك الأولى اللي عطفت عليها. هذا الذي يقول فيما يتعلق بالحورية هل هو ضامن يعني داخل الجنة؟
أنا ما من قول شيخنا ضامن، هو شيخنا على لسان حاله بأنه الرجل ضامن.
شلون ضامن يعني؟
يعني ضامن أنه يدخل الجنة.
وحدا بيضمن أنه يدخل الجنة الله يهديك؟
أنا شيخنا لا أضمن.
فإذا هذا مين اللي بيضمن؟ أنه حيوان اللي بيضمن؟ هذا سؤال لا يجوز البحث فيه. نعم.
أستاذي هل يمكن الاستشهاد بقول النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه وبقوله لولا أن قومك حديث وعهد بجاهلية لهدمت البيت إلى آخره، بأن للحاكم أن لا يطبق حكما شرعيا واجبا أحيانا، وما هي ضوابطه؟
كمل السؤال ناقص. لأنه أنا بقول لك لا، بعدين أنت راح تساوي مثل ما سوى صاحبك اللي قدامك، راح تحط شرط، حطه سلفا. لماذا؟ لماذا؟
في بعض الأحوال يعني.
لك قلت أحيانا، هلا عدلنا من كلمة أحيانا ومطينا العبارة. في بعض الأحيان مكانك راوي، أنت عسكري. هاي مشكلة. قول مشان ايش بده يترك؟ هل يجوز لهذا الحاكم بناء على حديث كذا وحديث كذا ان يترك تطبيق الشرع احيانا؟ انا بقول لك لا يجوز، لكن اذا ذكرت السبب بجوز لك يجوز، لكن لما بتطلق الكلام بقول لك لا يجوز. حاكم مسلم. نعم.
إذا خشية مفسدة.
شفت شلون؟ هاي إجا الشرط.
وما هي ضوابطها؟
شفت شلون؟ إجا الشرط. فأنا ما ألفت نظرك أن سؤالك قاصر ناقص. ومن رأى العبرة بغيره فليعتبر. خشية الفتنة. ما هي؟
هل حطي؟ أو
لا أو. لأنه كل واحدة إلى جوابها. خليك على واحدة. هل واحدة هي بجوز إيش تعطف عليها ما شئت من المعطوفات، وبجوز إنه يكون صورة تانية غير صورة الأولى فبتطرحها ونجيب عنها؟ فأنت الآن قلت إنه خشي الفتنة. هل هو متحفظ في تطبيق الأحكام، كل الأحكام، فلم يبقى عنده إلا هذا الحكم يخشى إذا نفذه وهو حق أن الثور عليه فتن أو فتني، وليس هناك مخالفة أخرى منه إطلاقا؟ الجواب: إذا كان هذا الحاكم ملتزم تطبيق الأحكام الشرعية لكن في هذه الجزئية يخشى الفتنة، فيجوز له أن يتريث في تطبيق هذا الحكم. وحديث لولا أن قومك حديث عهد بالشرك دليل واضح في هذه المسألة، لكن هذا الحكم يستغله الناس اليوم للحكام الذين لا يحكمون بما أنزل الله، فإذا يختلف الجواب تماما. حديث لولا أن قومك صدر من حاكم لا مثل له في الدنيا خشي الفتنة فأجل تنفيذ ذاك الحكم، هم يريدون أن يطبقوه على الحكام الذين لا يحكمون بما أنزل الله، فهم يريدون أن يقولوا إذا قمنا بتطبيق ما أنزل الله بصير فتنة. طيب لما قام الرسول بالدعوة إلى الإسلام صار فتنة، وانقسم العرب إلى طائفتين مسلمين وكافرين، وبدأت المعارك بين القوم الواحد بين الأب وابنه إلى آخره. هي مو فتنة؟ فتنة، لكن فتنة في سبيل الله. أما أولئك الذين يعارضون الأحكام الشرعية فليست في سبيل الله. إذن يجوز ولا يجوز؟ واضح؟
واضح، لكن الضوابط لو تكون أوضح يعني ما هي الضوابط؟
ما هو أنا أعطيتك الضابط الأساسي أنه يكون الحاكم يطبق الأحكام الشرعية لكن في حكم ما خشي أن يترتب من وراء تحقيق هذه المصلحة مفسدة كبرى، حينئذ يؤجل ذلك. تفضل.
شيخنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الظاهر ليس فوقك شيء، وأنت الباطن ليس دونك شيء. بعض الناس
وأنت الباطن
ليس دونك شيء. بعض الناس يستشهدون بهذا الحديث لنفي العلو، فما هو الرد على هذه الشبهة؟
ليش الحديث هذا وين ينفي العلو؟
هم يقولون أن الباطن أي ما دون الله عز وجل، هل هذا التفسير يعني صحيح؟
ما دون الله
يعني الله عز وجل فوق عقيدة أهل السنة
كل شيء،
أن الله عز وجل فوق كل شيء، فوق العرش.
نعم.
فهم يقولون في معنى الباطن أي أنه ليس أسفل منه شيء، هكذا يفهمون، فهل هذا المعنى صحيح؟
لا، ليس بصحيح.
نعم.
هو القاعدة النص الصريح لا يعطل بنص يحتمل وجهين، وإنما يفسر النص الذي يمكن أن يفسر على وجهين بوجه لا يتعارض مع النص الصريح. ولا يوجد والحمد لله في الشرع كتابا والسنة صحيحة ما ينافي علو الله على عرشه، وكيف يمكن أن يكون شيء من ذلك وعلو الله على عرشه واستواؤه فوق خلقه أمر متواتر رواية ونقلا عن السلف، رواية في القرآن والسنة، مش آية ولا حديث، أمر متواتر جدا. وفي ذلك ألف الإمام الذهبي كتابه العلو للعلي الغفار. فمثل هذا الحديث لا يجوز أن نفسر وليس دونك شيء بمعنى أنه ليس عاليا، لا، هذا لا ينافي. معنى هذه الجملة فيما بقي في ذهني يعني لا قيمة من خلقك شيء بالنسبة لوجودك واستعلائك على خلقك. فهنا ما في تعارض بين هذا الحديث وبين النصوص كالجبال في إثبات العلو للعلي الغفار. نعم.
شيخنا البعض يعترض على
أحمد، ما عم يخلي دور أحمد، شايف أنت؟
اعترض على مسألة قولك شيخنا أن الله وحده هو المعصوم، فما ردكم؟
ردنا أنني عصمني الله عز وجل من أن أعود إلى مثلها أبدا.
جزاك الله خيرا يا شيخنا.
لا، في هوني حمد. نعم.
هل يجوز أن أستخدم مالا موضوعا عندي أمانة ثم أرده بعد استخدامه؟
لا يجوز. لماذا؟ لأنك لا تضمن أنك تستطيع أن تعيد هذا المال إلى صاحبه، فقد تستعمله وتشتري به بضاعة بقصد أنه هالمال اللي كان 10 يصير عندك 11، وإذا به نزل وصل 8 وصل 6، وحينئذ ما أديت الأمان التي أتمنت عليها. فلا يجوز أن يتصرف المسلم بمال مودع عنده إلا بإذن من المودع، حينئذ يتصرف فيه، فإن وفقه الله أعاده إلى صاحبه، وإلا فيكون معذورا حينما أذن له صاحبه بأن يتصرف به. أما خذ المال حطه عندك أماني وأنت تقعد تشتغل فيه ثم قد يصيبك الإفلاس فلا يجوز. نعم تفضل.
في بعض الكتاب المعاصرين ممن درج على نهج القرآنيين الذين سموا القرآنيين وليسوا من القرآن بشيء، أنهم اشترطوا في القبول الأحاديث عرضها على القرآن، ومعلوم أن الأحاديث التي توجب عرض السنة على القرآن هي موضوع من وضع الزنادق، لكنهم استدلوا بأمر وقع في العصر الأول من السيدة عائشة، وأنها كانت تعارض بما يبدو للناظر لأول وهلة أنها تعارض بعض الأحاديث ببعض الآيات، فما هو الرد على مثل هؤلاء في هذا الإشكال الذي يطرحونه؟
جوابنا من ناحيتين. لماذا لا يستدلون بالذين عارضوا السيدة عائشة في استدلالها وهم أكثر؟ هذا أولا. ثانيا، السيدة عائشة باعتبار أنها كانت مصاحبة للرسول عليه السلام، بل هي زوجه، فهي تثق بعلمها وبحفظها لحديث زوجها ونبيها أكثر من ثقة غيرها بحديث نبيها صلى الله عليه وسلم. فهي مثلا حينما استدلت بقوله تعالى لا تزر وازرة وزر أخرى في نفي حديث عمر وابن عمر حينما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، لم تستدل فقط بالآية، بل كان عندها علم مسبق أن الرسول عليه السلام قال هذا الحديث بخصوص رجل من اليهود مات، ولذلك حملت الحديث على الكفار. أما هؤلاء الذين يتسمون بالقرآنيين فهم من أجهل الناس بالسنة، أما السيدة عائشة فهي من أعلم الناس بالسنة للسبب الذي ذكرته آنفا، فلم يصح أن يقيسوا أنفسهم على السيدة عائشة. هذا أولا. ثانيا، لقد كانت السيدة عائشة في هذه القصة وفي غيرها مصيبة بعض الإصابة فيما ذهبت إليه، ومخطئة فيما أنكرته على غيرها من الصحابة، وبخاصة أن الحديث الذي أنكرته وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الميت ليعذب ببكاء أهلي عليه، لو كان بإمكاننا أو لا كان أو كان لابد لنا من أن نخطئ طرفا من طرفي النزاع هما عائشة التي أنكرت الحديث والطرف الآخر الذي نسب الحديث إلى الرسول عليه السلام، لو كان لابد لنا من أن نتحيز لطرف من هذين الطرفين لتحيزنا للأكثر، ولكان ذلك مما يبرر لنا، وهذا هو الواقع، أن نقول من حفظ حجة على من لم يحفظ، ذلك لأن السيدة عائشة يقابلها عمر، فعمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت ليعذب ببكاء أهلي عليه. السيدة أنكرت هذا المعنى المطلق، السيدة عائشة أنكرت هذا المعنى المطلق، ونحن نقول من حفظ حجة على من لم يحفظ، وهذه القاعدة أعطونا شو اسميها، وهذه القاعدة لا يستطيع أحد من أهل العلم بل أحد من أهل العقل إلا أن يلتزمها، ولا تستقيم حياة الناس إلا بها، ليس حياتهم الدينية فقط بل حتى حياتهم العادية الاجتماعية. فهنا إذا طبقنا هذه القاعدة لقلنا عمر مثبت وعائشة نافية، والمثبت مقدم على النافي، من حفظ حجة على من لم يحفظ، فكيف وعائشة وحدها نافية، وعمر مثبت، ومعه ابنه، ومعه المغيرة بن شعبة، ثلاثة من مشهوري الصحابة ومن كبارهم يروون هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كان لابد لنا من التخطئة لقلنا أخطأت السيدة عائشة، لكننا لا نطلق لفظة التخطئة، نقول ما حفظت، ما حفظ هؤلاء، ومن حفظ حج على من لم يحفظ. ثم نقول لهؤلاء الذين نسبوا أنفسهم ظلما إلى القرآن والقرآن يتبرأ منهم، السيدة عائشة في قصة تنتين ثلاثة، واستغرقنا في الخيال 15 كان لها مثل هذا الموقف، لكن أنتم أنكرتم السنة كلها وقلتم نحن قرآنيون لا نأخذ إلا بالقرآن. هل السيدة عائشة كانت كذلك؟ الجواب لا. إذن لا يفيدهم شيء تمسكهم ببعض الجزئيات التي وقع ذلك من بعض الصحابة منها ومنهم السيدة عائشة. هذا ردنا على هؤلاء الذين نسأل الله عز وجل أن يهديهم.
في قول النبي صلى الله عليه وسلم،
أعطيهم خبر خليه يتهيئه،
في قول النبي صلى الله عليه وسلم علي مولاي اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، يستدل بعض الناس المنتسبين إلى الإسلام من الشيعة أن علي أن الصحابة رضي الله عنهم فسقوا لأنهم لم يقاتلوا مع علي والذين قاتلوه كفروا، لهذا يستشهدون بهذا الحديث، فما هو ردكم عليهم جزاكم الله خير، وما معنى هذا الحديث؟
معنى الحديث واضح جدا، أن عليا من العشر مبشرين بالجنة بشر بذلك الرسول عليه السلام صراحة في أكثر من حديث واحد، وثانيا هو خليفة راشد، وإن كان ليس هناك نص صريح كالنص الذي يذكر أنه من أهل الجنة، فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا وقال اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، لأنه مشهود له بأنه من أهل الجنة ومن أهل العلم بالإسلام، فالذي يعاديه ربنا عز وجل يعاديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فقال وعادي من عاداه. ولكن الاستدلال بهذا الحديث على كفر من لم يناصر علي رضي الله عنه، هذا أولا مذهب شيعي يختلف معنا في طريق التمسك بالشرع، ولذلك فيكون من الخطأ الاهتمام بالرد على الشيعة في مثل هذه الجزئيات، ذلك لأنهم يأخذون من أحاديث الموجودة في السنة ما يتوهمون أنها تنصرهم على أهل السنة، ولا يأخذون من أحاديث أهل السنة ما كان حجة عليهم. فإذا لماذا نحن نشغل أنفسنا، وبخاصة عامة المسلمين لماذا يشغلون أنفسهم بأن يعرفوا ما هو جوابنا على الشيعة في مثل هذا الحديث؟ نحن نقول لهم في المثل العامي، هل بيته من زجاج لا يرمي الناس بالحجارة؟ فأنتوا عم تجوا تحتجوا على أهل السنة بهذا الحديث لماذا؟ أولا أهل السنة بيترضوا عن علي كما يترضون عن من قبله ومن بعده من العشرة المبشرين الجنة وسائر الصحابة، فلماذا الآن البحث في هذا الحديث لأنه وجد بعض الناس وهم يقصدون بالذات السيدة عائشة رضي الله عنها